معكم حول الحدث. سعد الصابري،
أسعدتم أوقاتنا معا حول أحداث اليوم. معنا خلال هذه الساعة جوليان بولوا على الإخراج، راجحة تميمي في التنسيق لحلقة اليوم التي سنبدأها من مدينة الباب السورية. هل انتهت المعركة أم ستبدأ للتو؟ ماذا بعد تحرير المدينة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش؟ وفي القسم الثاني سنتحدث ونتطرق إلى الغضب الذي أثاره استبعاد الأسير مروان البرغوثي من منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح. أبعاد هذا الاستبعاد إذا كان هناك استبعاد، ما هي الأسباب وما هي ظروف ذلك؟ إذا أردتم يمكنكم أن تتواصلوا معنا من خلال صفحة الفيسبوك معكم حول الحدث.
قضية اليوم، للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14.
لكل مدينة سورية معركتها، لكل معركة أهدافها، لكل أهداف هناك أبعاد عديدة وحسابات كثيرة لكل طرف يشارك فيها. معركة الباب التي اندفعت فيها قوات النظام، الجيش السوري التابع للنظام السوري وحلفاؤه باتجاه الشرق لمحاصرة المدينة من غربها وجنوبها، قوات درع الفرات مع تركيا استكملت الطوق من الشمال و الشرق. التقى الجيشان ليفتح النار ليس على بعضهم البعض ولكن على تنظيم الدولة الإسلامية داعش في إحدى أهم المقرات التابعة له، وذلك لكي يأتي اليوم ويعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية انتهاء معركة مدينة الباب شمالي سوريا. لكن ماذا بعد معارك مدينة الباب؟ ما هو مصير هذه المدينة؟ هل كان هناك سباق خلال هذه المعارك أم تنسيق؟ ماذا عن الدور الروسي؟ هل نجحت روسيا في لعب دور المايسترو؟ هل كانت كل من تركيا وروسيا في تحد أمام هذه المدينة لاختبار ربما مدى تقاربهما مجددا أم لا؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه مع ضيوفنا. لكن في البداية أبدأ معك صفاء مكنا، مراسلة مونتي كارلو الدولية في دمشق. أهلا بك صفاء. هل بالفعل يعني هناك أيضا من الجانب السوري تأكيدات لما قالته المصادر التركية حول انتهاء معركة الباب؟
مساء الخير سعد لك ولضيوفك الكرام. حقيقة الأمر وحتى الآن تبدو سيطرة قوات درع الفرات المدعومة تركيا على مدينة الباب وكأنها سيطرة إعلامية عبر إعلان رئيس الأركان التركي خلوصي أكار بانتهاء العملية. المعلومات وفق مصادر متطابقة وبحسب ما تؤكد مصادر المعارضة تحديدا أن المعارك لا تزال مستمرة داخل مدينة الباب، تحديدا في الجزء القديم من مدينة الباب، وأن قوات درع الفرات والقوات التركية تقدمت في الأجزاء الغربية والشمالية من مدينة الباب. لكن حتى الآن ليس هناك أي تأكيد عن سيطرة كاملة للقوات التركية أو لقوات درع الفرات على مدينة الباب بشكل كامل. ربما تحدث هذه السيطرة، ولكن المعلومات المتقاطعة تؤكد حتى الآن أن المعارك لا تزال مستمرة بين تنظيم الدولة الإسلامية داعش وبين قوات درع الفرات الفصائل الجيش الحر المدعومة من الجانب التركي. على سياق موازي، فعلا يبدو أن الجيش السوري التزم ب خط فاصل بينه وبين قوات درع الفرات، وهو يتقدم شرقا باتجاه منطقة دير حافر تقع إلى الشرق من مدينة الباب. الهدف الرئيسي كما يبدو حاليا للجيش السوري هو الوصول إلى منطقة الخفتة، وهي في ريف حلب الشرقي تبعد عن دير حافر ربما أكثر من 20 كيلومتر. الهدف هو الوصول إلى نقطة المياه المغذية لمدينة حلب، حيث أن المياه المدينة تعاني من انقطاع المياه منذ نحو شهر بعد أن قام تنظيم داعش بقطع المياه. يبدو أن هذا الهدف الرئيسي الآن للقوات السورية التي تتقدم عبر هذا المحور الشرقي وصولا إلى نهر الفرات. ولم يسجل أي اشتباكات من أي نوع بين الجيش السوري والقوات التركية. كان قبل عدة أيام يعني وردت أنباء عن اشتباك مباشر حصل بين الطرفين، تبعه أنباء مباشرة عن أن الجانب الروسي تدخل وأوقف هذه الاشتباكات. هو اشتباك وحيد ليصار، بعدها إلى الحديث عن إنشاء خط آمن أو خط أخضر كما وصف بين القوات السورية والقوات التركية. وبالفعل توقفت القوات السورية بعد أن كانت تتقدم من الجهة الجنوبية لمدينة الباب، وصلت إلى بلدة أبو طلطل الملاصقة لبلدة تادف، لكنها لم تدخل إلى مدينة تادف التي تبعد أو ناحية تادف التي تبعد 1 كيلومتر عن مدينة الباب، وبقيت في هذه النقطة وتقدمت باتجاه الشرق نحو أبو جبار ودير حافر وبحيرة الجبول.
شكرا جزيلا لك صفاء مكنا مراسلة مونتي كارلو الدولية في دمشق. دائما على أثيرنا أرحب بضيوفنا العميد هيثم حسون الخبير العسكري السوري، وسيد بكير تجان الباحث والمحلل السياسي التركي، وسيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيادة العميد هيثم حسون، لسيما وأن صفاء كانت قد تحدثت عن الأهداف التي تبدو في بحسب تحركات كل طرف، سواء الجيش السوري النظامي أو الجيش الحر أو تحديدا قوات درع الفرات والقوات التركية. فبالتالي اليوم يعني الكل كان يعلم، أو هذا هو المعلن، أن الدخول إلى هذه المعركة بالنسبة للجميع كان استهداف تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لكن هل هناك أيضا أهداف ثانوية مختلفة ومصالح مختلفة بالنسبة لكل الأطراف؟
أسعد الله أوقاتكم وأوقات ضيوفكم ومستمعكم الكرام. طبعا الأهداف بالنسبة للدولة السورية هي هدف واضح واضح تماما، وهو تحرير مدينة الباب وجعلها منطقة انطلاق لعمليات مستقبلي خاصة باتجاه مدينة الطبقة. إلا أن ما سمعناه بالأمس من الناطق الإعلامي باسم وفد موسكو إلى الأستنة يوضح كثيرا الصورة في تلك المنطقة، وهو أن عندما قال بأن هذه المنطقة بعد تحريرها سيتم تسليمها إلى الدولة السورية، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين الروسي والتركي. وهذا يفسر توقف القوات المسلحة العربية السورية التي كانت تندفع من 3 محاور باتجاه مدينة الباب قبل الدخول مباشرة إلى المدينة. أما بالنسبة لموضوع هل تمكنت القوات التركية والقوات المدعومة من تركيا من الدخول إلى مدينة الباب وتحريرها، أعتقد أن هذا الأمر لا زال موضوع غير دقيق، خاصة أننا نعلم بالأمس أنه كانت العمليات القتالية تجري على الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة الباب بين ما يسمى قوات درع الفرات المدعومة تركيا وبين قوات داعش المتواجدة داخل المنطقة، ثم أن هناك مناطق خارج مدينة الباب لا تزال تحت سيطرة داعش، وهي بلدة قباسين التي استعاد داعش السيطرة عليها وهي تقع شمال مدينة الباب بحوالي 3 كيلومتر.
نعم. إذن برأيك لماذا هذا التصريح التركي المعلن عن نهاية معركة مدينة الباب؟
أعتقد أنه فقط لتحصيل مكسب إعلامي قبل بدء اجتماعات أستنا التي عقد الاجتماع الأخير والختام لها منذ حوالي النصف ساعة من الآن، وهذا الأمر أرادت من خلاله تركيا الحصول على مكسب من الدولة السورية، إن كان من خلال اعتراف فيها بدور لتركيا في محاربة داعش داخل الأراضي السورية، أو لتحقيق مكسب يتعلق بأطماع تركية داخل الأراضي السورية، أو يتعلق بالتعامل التركي ضد المجموعات الكردية التي تتوسع باتجاه الحدود التركية.
طيب ابقى معي سيادة العميد. سيد بكير أتجان الباحث والمحلل السياسي التركي، هنا هل تتوافق في الرأي مع سيادة العميد هيثم حسون فيما يخص أسباب هذا الإعلان الذي يختلف عن بقية المصادر السورية سواء من المعارضة أو النظام حول انتهاء معركة الباب؟
طبيعي بالنسبة لتركيا، يعني كان القضية المهمة بأن السيطرة على المنطقة التي كانت مرسومة للجيش التركي وحزب أو المعارضة السورية الجيش الحر، فلذلك المناطق التي استولت عليها ووصلت إليها كلها يعني تممت على أكمل وجه، ولكن ما زالت التصريحات التركية تقول هناك اصطدامات على مستوى صغير جدا في داخل المدينة مع عناصر داعش، والذين هم باتوا يعني قليلين جدا جدا لأن معظمهم هربوا أو قضي عليهم في المناطق الرئيسية، والمناطق الرئيسية التي هي كانت تجب أن تكون في يد الجيش الحر فقط استولت عليها الجيش الحر. فلذلك هنا عندما يصرح رئيس الأركان أو أي مسؤول تركي بأن الباب انتهت، لا ليس مقصور 100%، هنا لابد أن تكون اصطدامات مستمرة، ولكن هنا القوى الرئيسية يعني أصبحت داعش وجودها لا تنفع أي شيء، وهم مضطرين بعد هذا يعني القضاء عليها تماما في الساعات القادمة، لأن الحدود المرسومة بالنسبة للجيش الحر ولتركيا هي الشارع أو الهاي واي M4 التي تصل مدينة حلب مع مدينة الرقة.
نعم.
فهذه سوف تكون يعني بناء على الاتفاقية التي جرت بين روسيا وتركيا من طرف وبين الدول الأخرى التي المعنية في هذا الموضوع. ولكن هذا التشويش بأن هذا إعلامي غير إعلامي، النصر هو معروف وما صرح به تركيا ليست بجديد.
نعم.
والعالم كله يعرف يعني هذه التشويش التي يحاول بعض الناس عليها هي تعطي وجهة نظرهم الخاطئة فقط.
طيب.
المستمر حول ما.
نعم.
يدعونه.
طيب سيد بكير، يعني لا سيما أن هذا التصريح أيضا وهذه التحركات أتت بعد انتهاء جولة تركية على دول الخليج، فهل لذلك علاقة أيضا بما يحدث في على الأرض ميدانيا؟
يعني يجب أن نعرف جيدا بأن التنسيق مع الدول الخليج وخاصة السعودية وقطر وتركيا ليست بجديد منذ بداية، بغض النظر عن ما يحصل في سوريا والعراق هي مستمرة منذ فترة طويلة.
نعم.
والعلاقات جيدة جدا قبل الثورة في سوريا وقبل دخول الغزو الأمريكي للعراق وقبل الغزو الروسي لسوريا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العلاقات، ولكن يجب أن نعرف جيدا هناك تنسيق على مستوى عالي، وخاصة في الفترة الأخيرة ذهاب رئيس الأركان أعطى صورة بأننا نحن بحاجة إلى بعضنا البعض، ويجب أن تكون تنسيق وتكامل في على مستوى العسكريين يعني الصناعات العسكرية، لذلك كانت لابد أن يزور أيضا رئيس الأركان مع رئيس الجمهورية هذه الدول لاتفاقيات جديدة حول الصناعات العسكرية.
نعم.
المشتركة بين.
طيب.
تركيا من طرف وقطر ودول والسعودية ودول الخليج من طرف آخر.
نعم. طيب.
لذلك ليست لها علاقة في الباب من بعيد أو قريب هذه، ولكن عندما سأل الصحفيين لرئيس الأركان هذا كان سؤال موجه من الصحفيين وهو لم يصرح هو لأنه وصل إلى هذه الدول، عندما سأل أحد الصحفيين ماذا حصل في الباب فقال نحن يعني الانتصار انتهى تقريبا على الباب، لأن حسب استطلاع هناك ان معظم عناصر داعش ثم.
نعم.
يتركون المناطق التي استولت عليها الجيش الحر مع القوات التركية ام ذهبوا الى هذه المناطق التي هي خارج المناطق التي مسؤولة عنها الجيش الحر مع الجيش التركي.
طيب ابقى معي سيد بكير أتجن، سأعود إليك. سيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، يعني أود أن أفهم منك ربما هنا هل تعتقدون أن هذه تجربة معركة الباب هي اختبار أيضا لما يجري وما جرى الحديث عنه في اجتماعات الأستاذ لسانه منذ الشهر الماضي وحتى اليوم يعني إمكانية إنجاح يعني وقف إطلاق النار أو إخراج الأسلحة إلا في وجه التنظيمات الإرهابية، وبالتالي هذا يمكن أن يفتح الباب لحلحلة الوضع حتى على الصعيد السياسي.
يعني مساء الخير لك ولضيوفك وللسادة المستمعين، دعيني أوضح بعض النقاط المهمة. الآن أولا معركة الباب فعليا ضد تنظيم داعش انحسرت وانتهت تقريبا بشكل كلي باستثناء أمرين اثنين. هناك تعامل الآن مع بعض الخلايا التي يمكن أن تكون بقت في مدينة الباب من قبل التنظيم لإثارة القلاقل أو تنفيذ عمليات اغتيال. والنقطة الثانية هي التعامل مع الألغام الكثيرة التي تركها التنظيم كعادته عندما ينسحب من بعض المناطق، لكن الحديث عن العمليات القتالية فعليا توقف بشكل شبه كامل. النقطة الثانية التي يجب أن أشير إليها هي منطق التعامل بين النظام وبين تنظيم داعش، وخاصة عندما يتحدث عن النظام عن سيطرته على بعض القرى دون قتال مع التنظيم، والتي انسحب منها التنظيم وسلمها فعليا لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية التي تقاتل معه. وهنا أشير إلى أن النظام أقام منطقة تبادلية بالمنافع وبالأراضي أكثر من مرة بينه وبين تنظيم داعش في عديد من المناطق. فيما يتعلق بموضوع الحرب على الإرهاب، هذه المعركة تؤكد أن الجيش السوري الحر هو رأس الرمح الحقيقة في مواجهة التنظيمات الإرهابية في سوريا، سواء تعلق ذلك الآن في معركة الباب التي يجب أن تنضم إلى المنطقة الآمنة، وليس هناك شيء يشير إلى موضوع اتفاق مزعوم بين روسيا وتركيا لتسليم تلك المنطقة إلى النظام. هذه معلومات مضللة وغير صحيحة. هذه المنطقة سوف تكون جزء من المنطقة الآمنة التي يجري التحضير لها، وستتبعها أيضا مدينة منبش بعد ذلك. وهناك الآن توجه بعد مدينة الباب نحو مدينة الرقة، التي سوف يكون أيضا الجيش السوري الحر والقوات المضوية معه هي القوة الرئيسية التي سوف تقاتل في تلك المنطقة، بأيضا غطاء جوي من قبل تركيا ومن قبل التحالف الدولي.
نعم، إذا هنا أعود إليك سيادة العميد هيثم حصون، لأن لديك من المؤكد وأنت الخبير العسكري السوري، أذكر مستمعي مونتي كارلو الدولية، لديك ربما تعقيبات على ما جاء ذكره حتى الآن من السيد بكير أتجان والسيد أحمد رمضان، وهنا تحديدا ربما هناك الحديث عن هذه المنطقة الآمنة والتي تؤكد الكثير من ربما حديث المحللين وكذلك تقارير الصحفية عن أن ذلك يمكن ربطه بكل ما يحدث منذ زيارات تيريزا ماي لتركيا في نهاية الشهر الماضي بعد زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الجولة على دول الخليج، إصرار وتأكيد الرئيس التركي أردوغان على قضية المنطقة الآمنة التي تتراوح مساحتها بين 4000 إلى 5000 كيلومتر.
طبعا سمعنا منذ قليل أن ضيوفك يقومون بعملية تضليل وحمل التضليل، هي في الحقيقة عملية افتراء أيضا ضد الجيش العربي السوري وحلفائه. هذه المنطقة التي وصل إليها الجيش العربي السوري هي وصل إليها بالمعارك، وليس كما فعل الأتراك من خلال التبادل فقط، تبادل الأعلام بينهم وبين داعش في جرابلس وفي المناطق التي انتشروا فيها في الشمال السوري دون أطلاق طلقة، وهذا باعتراف كل الأطراف وكل المراقبين الذين شاهدوا عمليات التبادل بين داعش وبين الأتراك. كيف فشل الأتراك وعصاباتهم المسماة درع الفرات باتجاه مدينة الباب منذ 6 أشهر، والآن خلال 48 ساعة يقومون بالوصول إلى داخل المدينة. هذه عملية أيضا تشوبها كثير من الشبهات في التعامل بين داعش وبين الأتراك الذين كانوا أساسا درع الحرب على سوريا والعدوان على سوريا. وجودهم في داخل الأراضي السورية هو اعتداء على السيادة السورية. وتحدث ضيفك من أنقرة عن وجود غزو روسي، طبعا هذا كلام أيضا يأتي في إطار الاعتداء والكذب والتضليل الذي تمارسه القيادة التركية والمسؤولين الأتراك منذ بداية دخولهم في الحرب على سوريا وفي العدوان على سوريا. لقد كانت تركيا منذ الأساس هي الداعم والصانع لكل الإرهابيين الذين يحاربون الآن في مختلف الأراضي السورية وخاصة المناطق الشمالية. لذلك
ألم يكن هناك تنسيق يعني بين الجانبين التركي والروسي طيلة الوقت؟
لا، التنسيق ظهر مؤخرا فقط بعد أن تمكن بعد أن دخل الأتراك باتجاه الأراضي السورية واحتلوا جزء منها في المناطق الشمالية. هذا التنسيق طبعا تكثف في الفترة الأخيرة بهدف منع الاصطدام بين الجيش السوري وبين الأسطوات التي تدعمها تركيا والجيش التركي الذي يحتل جزء من الأراضي السورية. وحديث الأمس للناطق باسم البعثة الروسية بأن مدينة الباب ستسلم للدولة السورية، طبعا هذا تعهد واضح من الأتراك بأنهم سيقومون بتسليم بتسليم مدينة الباب للجيش السوري، وهذا كلام إن فاه ضيوفك أو لمن فوق.
تعهد من الجانب الروسي أو من الجانب التركي؟
لا، من الجانب الروسي.
نعم،
هم صرحوا بأن مدينة
ولكن
الباب ستسلم.
تركيا في نفس الوقت تصر على قضية إنشاء المناطق الآمنة.
تركيا منذ سنوات تحاول العمل على إنشاء هذه المناطق ولكنها فشلت خلال السنوات الماضية. تركيا تريد من الولايات المتحدة وحلف الناتو أن يقوم بهذا العمل، ولكن بالتأكيد هم لن يصطدموا مع الجيش الروسي في الأرض السورية من أجل تنفيذ طموحات عدوانية استعمارية توسعية لأردوغان. نعم. وعصابته داخل تركيا أو عصاباته التي يقودها داخل الأرض السورية.
نعم، طيب سيد بكير أتجان الباحث والمحلل السياسي التركي، يعني هنا يلفت سيادة العميد هيثم حسوني لأن المعارك لتحرير مدينة الباب كانت قد استمرت أشهر ولكن لم تنجح إلا عندما انضم لها الجيش السوري النظامي مع حلفائه وبوجود روسيا أيضا.
للأسف الشديد جميع الذين يتكلمون باسم نظام الأسد باسم الإرهاب باسم القتلة وباسم كل الذين يخرجون من اسطبل الأسد ويقولون نحن الناطقين باسم الأسد
دون توجيه، يعني
يعرفون بأنهم هم أصل الخداع وأصل الكذب، هم الذين يخدعون الشعب السوري ويقتلون الشعب السوري ومن ثم يدعوا، هم الذين فتحوا أبوابهم للغزاة، هم الذين فعلوا كل ما يفعله الفرس من طرف وأيضا نظام الأسد من طرف وأيضا نعم. حزب الله من طرف آخر، ولكن يزعمون بالكذب والنفاق كالعادة ويدعون أدعاء كاذبة ومنافقة وضارة للشعب السوري.
سيد بكير فقط
معروفة إذا كانت فعلا هي غازية
سيد
أم
بكير هل تسمعني؟
من الذي يقتل الشعب السوري؟ هل تركيا تقتل الشعب السوري أم نظام الأسد بالمتمثلة بهؤلاء الذين خرجوا
دعنا نركز على مدينة الباب. سيد بكير يعني نعم. في مدينة الباب هذا يعني هل لديك تفسير لما طرحه سيد العميد هيثم حسون حول أن المعركة أخذت هذا المنحى وهذا التغيير المفصلي فقط عند انضمام الجيش السوري وحلفائه؟
يدعى نفسه عميدا يكذب وينافق علينا وعلى الشعب السوري كالعادة ولم يتكلم الصدق وأيضا ادعاءات كلها كاذبة.
طيب.
وخاطئة
ليست
على أرض.
طيب.
الواقع وإذا رأينا
طيب
على
من
أرض
هذه
الواقع من الذي يمثل الإرهاب ومن هي تنظيم داعش، من الذي ساعد تنظيم داعش ومن يساعد تنظيم داعش على تفكيك وقتل الشعب السوري؟
نعم.
معروف من هم.
طيب هذا ليس
نعم. أكثر من هذا لأن الذين يخرجون من الصدر الأسد
يقولون سيد بكير سيد بكير يعني المكان متاح للجميع لكل رأيه ولكل وجهة نظره.
يبدو أن النقاش دخل في موضوع الاسطبلات وهذا الحيوان الذي
عفواً لا 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 يعني هكذا
لا
يبدو أن لا لا بهذه الطريقة لا أستطيع أن نستمر ولا نتحدث بشكل موضوعي، يعني لدينا معلومات ونود أن نأخذ تفسير كل
ولكن لما يقول هنا بأننا نحن كلها معلومات كاذبة وغير لا تمس بالحق.
سيد بكير طيب سيد بكير الأخير دعنا نركز على الموضوع، موضوع معركة الباب. طيب اليوم عندما نتحدث، إذا جئنا دعك من قضية لماذا تم حسم المعركة الآن وليس قبل أشهر، لنذهب إلى نقطة المناطق الآمنة والحديث عن تسليم الجانب الروسي، يقول أنه سيسلم المدينة وهذا ما أعلنه في أستانا للنظام السوري، وتركيا تصر على مناطق آمنة، وهذا أيضا ما يؤكده السيد أحمد رمضان. فبالتالي ما الذي يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة؟ هل يمكن أن نشهد معارك داخل مدينة الباب بين القوات التي اشتركت في تحريرها من تنظيم داعش؟
يعني هناك طبيعي لابد أن تكون هناك معارك، لأن تحريرها لم تتم بعد تماما كما أشار السيد أحمد رمضان قبل قليل، ووافق على الرأي معه، لأن هذه ليست ممكن الحسم 100% الآن، ولكن الأيام القادمة سوف نرى بأن المناطق التي حررت من القتل والإرهاب، المناطق هذه كلها إن كانت تحت سيطرة درع الفرات أو حزب أو الجيش الحر، كلها سوف تبقى وتكون مناطق آمنة لحماية الشعب السوري من القتل والإرهاب التي تتمثل بنظام الأسد، وما زال مستمرا في القتل والإرهاب، ولا غير ممكن بأي شكل من الأشكال أن تسلم إلى شيء اسمه الدولة السورية التي هي متمثلة في القتل والإرهاب، هذا غير ممكن. نعم تركيا سوف تسلم هذه المناطق وتنسحب وتحترم سيادة السوريين الذين يناضلون من أجل الحرية والكرامة، الشعب السوري وليس نظام الأسد الذي يقتل ويشرد، هذا التسليم سوف يكون إلى الشعب السوري الذي يطالب من أجل الكرامة والحرية، ولكن ليست الآن في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة بعد أن تكون هناك أمن وسلام في المنطقة بإشراف إن كانت الأمم المتحدة تحت قراراتها أو بإشراف التحالف الدولي لكي تكون فعلا آمنة.
نعم.
ولكن طيب، تسليمها إلى النظام هذا غير ممكن مهما كانت الأسباب.
نعم سيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، يعني إذا فشلت هذه أو فشل هذا الخيار في أن يتم إعلان هذه المنطقة منطقة آمنة، ويعني ما الذي يمكن أن يحدث؟ هل يمكن أن نتوقع معركة جديدة هذه المرة ولكن دون داعش؟
يعني دعيني أشير إلى بعض ما طرح قبل قليل حول أسباب تأخر المعركة. حقيقة المعركة في البداية لم تكن درع الفرات متركزة في الباب، كانت تشمل منطقة تصل مساحتها إلى 5000 كيلومتر مربع، وهي مساحة واسعة وجرى فيها تحرير مئات القرى والبلدات. النقطة الثانية، عندما بدأت معركة الباب قبل فترة وجيزة سمح وكان ملفتا للانتباه أن يسمح لتنظيم داعش بالوصول إلى تدمر التي ما زال يسيطر عليه حتى الآن، وليس هناك أي تفسير منطقي لماذا يترك تنظيم داعش في تدمر من قبل روسيا ومن قبل أيضا بقايا النظام في دمشق. سمح للتنظيم بسحب أسلحة ثقيلة وخاصة مضادة للدروع من تدمر إلى الباب واستخدمها ضد الجيش السوري الحر في مدينة الباب، وبالتالي كان واضحا أن هناك تعاون قائم بين آلية الإرهاب التي تسيطر على تحتل دمشق الآن وبين هذا التنظيم الإرهابي الذي سمح له بأن يحصل على أسلحة متطورة لاستخدامها ضد الجيش السوري الحر في مدينة.
لكن الجيش النظامي السوري خاض هذه المعركة أيضا،
ولكن يجب أن تلاحظي أن بقايا النظام في دمشق لم يقوموا بأي عمل حقيقي وجدي ضد تنظيم داعش في تدمر، كما أنهم لم يقوموا بأي عمليات قتالية ضد تنظيم داعش في محيط الباب، وإنما كان التنظيم، وهذا بالمناسبة أعلن رسميا من قبل تنظيم داعش بأنه سوف يسلم القرى والبلدات إلى بقايا النظام في دمشق ولن يسلمها إلى ما وصفهم بالمرتدين أو الصحوات، ويقصد بذلك الجيش السوري الحر، هو أعلن رسميا هذا الموضوع، وبالتالي النظام كان يعيش دائما على تبادل المنافع سواء الاقتصادية أو المنافع العسكرية أو تبادل الأراضي بينه وبين تنظيم داعش الإرهابي.
إذا اتجهنا إلى نقطة المناطق الآمنة اليوم، إذا هذه المناطق أصبحت تعذر إنشاؤها وإقامتها،
هذه المناطق الآن أصبحت حقيقة واقع. أنا زرت هذه المناطق قبل فترة وجيزة وتجولت بها وشاهدت تأثيرات المعارك الكبيرة التي خاضها الجيش السوري الحر مع تنظيم داعش وعمليات تفكيك الألغام أيضا وإعادة بناء تلك المناطق. هذه المناطق الآن فيها سلطات إدارية متكاملة سورية 100%، ويجري الآن إعادة إعمارها، يجري إعادة استيعاب أيضا جزء من الذين هجروا في الفترة السابقة، ويجري الآن عملية توفير مقومات الحياة أيضا فيها. وأعتقد أن الإعلان الأمريكي مؤخرا حول المناطق الآمنة سوف يساعد في توفير تلك الآلية التي يمكن أن تنجح من خلالها بإبعاد خطر القصف، سواء القصف الجوي بالبراميل المتفجرة التي يقوم بها طيران بشار الأسد ويقتل فيها المدنيين السوريين باستمرار، أو الطيران الآخر الذي يقوم بقصف تلك المناطق وغيرها من المناطق المدنية السورية. أعتقد نحن الآن أمام مشهد متغير في المرحلة الراهنة. لن يفيد كثيرا النظام أن يتحدث بلغة المزاعم الكثيرة وهو يحتمي فعليا تحت مظلة احتلال إيراني روسي على الذين يتحدثون عن قوة النظام،
ولكن هناك دعم أيضا دعم تركي
صغيرة عليهم أن يتذكروا جيدا أنهم عندما يسيروا في دمشق هم يسيرون تحت احتلال إيراني وحواجز إيرانية، وعندما يسيرون في حلب الآن يسيرون تحت حماية ميليشيات أبو الفضل العباس وحزب الله وغيرها من الميليشيات الأفغانية والعراقية والإيرانية التي تحتل سوريا الآن.
شكرا جزيلا لك. ربما لا يتفق معك الكثير أيضا من السوريين، ليس هناك توافق على هذه الفكرة من قبل الجميع. شكرا جزيلا للسيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، شكرا للسيد بكير أتجن الباحث والمحلل السياسي التركي، وشكرا لسيادة العميد هيثم حسون الخبير العسكري السوري.
بين السطور،
هناك حالة من الغضب إذا صح التعبير في أوساط الشباب في فلسطين، وهناك أيضا حالة من الجدل في الأوساط السياسية ولا سيما داخل حركة فتح، وذلك على خلفية ما سمي باستبعاد السيد الأسير مروان البرغوثي من منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، وهذا المنصب الذي تحصل عليه باعتبار أنه حصل على أعلى أصوات خلال الانتخابات في المؤتمر السابع لحركة فتح، والذي كنتم قد تابعتموه معنا عبر أثيرنا. وبعد ذلك بعد تحديد أسماء الأعضاء في اللجنة المركزية التي لها الكثير من الصلاحيات، هذه اللجنة سنتعرف على ذلك من خلال ضيوفنا، بعد ما حدث يوم الأمس من تحديد لأسماء الرئيس ونائب الرئيس وبقية رؤساء اللجان المختلفة، كان هناك رد وتعقيب ورد فعل من زوجة الأسير مروان البرغوثي على حسابها على صفحة الفيسبوك، والذي كتبت فيه أن اللجنة المركزية تصر على أن مروان البرغوثي غائبا ولم يقدر، وأن هذا سيسجل عليهم من أبناء شعبنا، هكذا تحدثت وكتبت الكثير من التفسيرات حول هذا الموضوع. وللحديث عن أبعاد ما حدث معنا السيد يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، ورحب بك على أثيرنا، ودكتور عادل سمر المحلل السياسي الفلسطيني، أهلا بك دكتور عادل ورحب بكما. سيد يحيى رباح، هل بالفعل كان هناك ربما جدال حول ومناقشات دارت منذ انتهاء المؤتمر السابع لحركة فتح وحتى يوم أمس للوصول إلى هذه القائمة من الأسماء التي تم اختيارها، وبالتالي جرى خلال المناقشات استبعاد الأسير مروان البرغوثي؟
أولا تحياتي أختي العزيزة. يعني أنت تعرف اللجنة المركزية هي اللجنة القيادية اليومية،
نعم،
وبالتالي يجب هذه اللجنة لأنها اللجنة القيادية اليومية للعمل في حركة فتح، يعني أن كل واحد على رأس عمله. وفعلا بعد يعني المؤتمر يعني في ناس فقدوا مواقعهم رغبة منهم، يعني زي الأخ أبو ماهر هو يعني طلب يعني ألا يعود، وبالتالي تم تعيينهم أعضاء فخريين في اللجنة المركزية مدى الحياة. وفي هناك وجوه جديدة صعدت ووجوه جديدة قديمة غابت، وبالتالي جرى أخيرا التوافق على توزيع المهمات ما بين أعضاء اللجنة المركزية.
نعم.
بالنسبة لموضوع الأسير مروان البرغوثي، كلنا نعرف أنه حصل على أعلى الأصوات من المؤتمر وهو غير موجود تكريما له، ويعني إعطاء رسالة لإسرائيل بأنه هذا في قلوبنا، ورغم تغييبه في السجون وهو فقط لم يكن عضو في اللجنة المركزية، كان أيضا عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني حين تم اعتقاله، وهو له كل الاحترام وكل المحبة، لكن أن تعيني شخصا في السجن الإسرائيلي قائدا يوميا في حركة، يعني هذا طبعا نوع من خلط الأشياء، وحركات وعناصر تحب يعني أن تعبث في هذا الموضوع وأن تقول كلام غير منطقي.
نعم، ابقى معي سيد يحيى رباح، استسمحك أن تبقى معنا على أثير مونت كارلو الدولية. دكتور عادل سمارة، المحلل السياسي الفلسطيني، إذا كان هذا يعني هو الحال أن هذه اللجنة لها الكثير من الصلاحيات، ويجب أن يكون نائب رئيس والقادة في هذه اللجنة يكونوا على رأس قياداتهم وأن يمارسوا مهامهم، وما حدث من تصويت أنه كان يعني نوعا من التصويت الرمزي أيضا تحية لهذا الأسير المناضل، وكذلك لتوجيه رسالة من خلال إعطائه أكثر عدد من الأصوات، ولكن على أرض الواقع لا يمكن أن يكون في هذا المنصب، فما رأيك؟
يعني بداية أنا أعتقد أن جميع الفلسطينيين بغض النظر إذا كانوا من حركة فتح أو غيرها يعطون تقدير كبير للمعتقلين السياسيين الفلسطينيين أو للأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأخ مروان البرغوثي.
نعم.
طبعا الأخ مروان البرغوثي هو من حركة فتح، وهو أيضا من مؤيدين حتى نكون موضوعيين، ومع ذلك الاحتلال يصر على اعتقاله. ولذلك أنا أعتقد أن تكريم السيد مروان البرغوثي لم يكن فقط لأنه أعطي أصوات كثيرة أو الأكثرية لأنه في المعتقل، لا، أنا أعتقد أن له شعبية كبيرة داخل الحركة، وأنا أخشى أن استبعاد السيد مروان البرغوثي له علاقة بمشاريع قادمة وبتسويات قادمة ومفاوضات قادمة، يعني بمعنى إقصاء الأطراف أو الرجال أو النساء الذين لهم موقف نقدي أو موقف جذري أكثر من القيادة الحالية الموجودة في الوقت الحالي. يعني كونه في المعتقل هذا لا يؤثر، إذا كان مثلا في اللجنة اليومية 15 شخص فليكن 14 موجودين، وليكن المستوى المعنوي للأسير بالأسير هي عليهم، يعني مثل المسألة مثلا أن رجل يقود سيارة في الشارع مثلا لا تقاد إلا إذا كان الشخص بداخل تلك السيارة. الجانب الآخر، جميعنا في الأرض المحتلة سجناء أفضل، كل الفلسطينيين في الأرض المحتلة سجناء، ولذلك أنا لا أعتقد أن هذا السبب مقنع للحدث به الأخ.
نعم.
رباح، ولكن على أي حال يعني يبدو أن هناك شيء معين في داخل كواليس حركة فتح أنا لا أستطيع أن أدركها لأنني لست داخل هذه الحركة.
نعم بالطبع. دكتور عادل سمارة، ابقى معي. سيد يحيى رباح، يعني ما الذي يمنع إذا كان السيد أحمد سعدات مثلا الأسير هو على رأس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فيعني ما الذي يمنع أن يكون أسيرا؟ يعني مع كل احترامي للسيد محمود العلول نائب رئيس حركة فتح الذي تم اختياره حاليا، لكن يمكن أن يكون قائما بأعماله مثلا، على اعتبار أن هناك من يقول أيضا أن الحشد الذي كان متواجدا في المؤتمر السابع لحركة فتح كان قد جاء بدعم من تأييد مروان البرغوثي لهذا المؤتمر من خلال الرسالة التي أوصلتها زوجته.
لا، هذا الحقيقة أن الدعم في قلوب الناس وفي ضمير حركة فتح أن هذا يعني أبو القصاب هو شخص مناضل، وهو شخص دفع من عمره سنوات كثيرة في السجون في المرة الأولى وفي المرة الراهنة، وله كل تقدير، وهو وزوجته أعطي أصوات كثيرة تكريما لهم وأرسال هذه الرسالة إلى جهات متعددة، ولكن نحن لا يجب أن نغرق يعني في الرمزيات أيضا، بحيث أن هناك عمل يومي، هذه قيادة العمل اليومي، وكل واحد يجب أن يكون على رأس عمله ويتابع عمله، وعليه أن يسأل عن المهمة التي يكلف بها ما دفع بها، وهناك يعني جهات تراقب وتحاسب ومؤتمر عام يحاسب، ولذلك يعني يجب أن لا نذهب في الإغراق في الرمزيات إلى حد أن نكون يعني زي ما عملوا الرحمات، يعني عندما كان هناك عدد كبير جدا من أعضاء المجلس التشريعي معتقلين، وجلس أحمد بحر ومعه أوراق توكيلات منهم، وكان الاجتماع شخص واحد ومعه عدد من الأوراق الموقع عليها أشخاص أو غير موقعين عليها، يعني نقل النضال من شكل جدي إلى شكل رمزي أو معنوي أو لا قيمة له، يعني مكانة البرغوثي أكبر من هذا الكلام وأكبر من هذه التحليلات كلها. يعني
طيب ابقى معي سيد يحيى رباحي إذا سمحت، سنسمع إلى ما قاله رد فعل وتعقيب من السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني على هذه الحالة من الغضب، كيف فسرها وكيف يرى هو من وجهة نظره هذا ما أسماه هو وتسميه زوجة السيد مروان البرغوثي بالاستبعاد، لنسمع له.
توقعات الآلاف من كوادر الحركة وقطاعات واسعة من أبناء الحركة كانوا يتوقعوا في إطار استحداث منصب نائب الرئيس أن يكون صاحب الحظ الأكبر هو الأخ مروان البرغوثي، والسبب في ذلك أولا أنه حصل على أعلى الأصوات أو ما يشبه الإجماع في مؤتمر حركة فتح الأخير، والتقاليد والأعراف في الحركة هي أن يحتل الموقع الثاني في الحركة من حصل على أعلى الأصوات بعد رئيس الحركة، ثم أننا وفي إطار الحالة السياسية القائمة يعني حكومة يمينية متطرفة تعتدي على الشعب الفلسطيني، رئيس أمريكي جديد بمواقف مختلفة تمثل تحديات كبرى أمام الشعب الفلسطيني، وبالتالي كنا نفترض أن تقرأ اللجنة المركزية المعادلة السياسية والوطنية جيدا لتختار الأخ مروان وتنتخب الأخ مروان نائبا للرئيس بما لهذا القرار من دلالات، يعني أولا أن حركة فتح متمسكة بخياراتها كافة وفي مقدمتها خيار المقاومة، مقاومة هذا الاحتلال إلى أن يرحل الأخ مروان، يمثل حالة رمزية داخل فتح حيث أنه انفرد من بين عديد من القادة أنه تصدى لهذا التحدي بقيادة انتفاضة الأقصى، الأمر الذي ترتب عليه اعتقاله وإصدار هذا الحكم الجائر بحقه، لذلك يعني اختيار مروان نائبا للرئيس فيه دلالة أولا بأن وجهة حركة فتح المقاومة والمرحلة السياسية تقتضي ذلك، ثانيا لا تتم مقاومة بالمعنى الدقيق للكلمة بدون مصالحة وبدون تحقيق الوحدة الوطنية، والأخ مروان أيضا له إسهامات كبرى في تكريس مفاهيم الشراكة مع مختلف القوى بمن فيهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، هذه أيضا دلالة ثانية، والدلالة الثالثة أن الأخ مروان يحظى بدعم وتأييد كبيرين في أوساط الشبيبة في الجامعات والشبيبة بشكل عام، وبالتالي كان لابد من إعطاء رسالة للشبيبة بأن خياراتكم وحاضرة في وعي اللجنة المركزية وتترجم في قرارات تتخذ، الأمر الذي لم يتم هو انتخاب مروان بأعلى الأصوات في المؤتمر الحركي أزعج نتنياهو، وعبر عن ذلك صراحة وتحدث للإعلام بأن انتخاب مروان باعتباره حسب زعم نتنياهو أنه قاتل وإرهابي أنهم استقبلوها يعني كرسالة سلبية، إذا كان انتخاب مروان نائبا للرئيس يزعج الاحتلال، وظيفتنا أصلا أن نزعج الاحتلال ويجب أن ينزعج الاحتلال ويجب أن لا يستوقفنا، يعني نحن حركة وطنية يعني وعدت الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ولا استرضاء الاحتلال. ولذلك يعني في إسرائيل حين انتخبوا التيارات اليمينية المتطرفة التي انقلبت على العملية السياسية لم يأخذوا بعين الاعتبار أن ذلك يغضب الشعب الفلسطيني. هم فعلوا بالضبط ما أغضب الشعب الفلسطيني وما يزعج الشعب الفلسطيني.
معكم حول الحدث في الخليل 99.7 FM.
إذن معنا ضيفينا دائما السيد يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح ودكتور عادل سمارة المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور عادل سمارة استمعنا للسيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني. يعني هنا عندما نتحدث عن هذه الرمزية هل المقاومة مرتبطة فكرة المقاومة باسم من يقود واسم القياديين يعني أن ذلك ربما يلهب حماسة المقاومة أو مشاعر المقاومة أو يبعث برسالة. هنا لا نتحدث فقط عن حركة فتح لكن بشكل عام في فلسطين هذا يمكن أن يبعث برسالة عن المقاومة.
يعني بداية دعيني أقول ملاحظة قبل ذلك أنه من ناحية ديمقراطية يجب أن لا يعزل الأخمر عن البرغوثي لأنه انتخب ويعني السلطة الفلسطينية تتحدث عن أنها أرقى ديمقراطية في الوطن العربي. هذا من جانب. من جانب آخر الشخوص لها دورها، الرموز لها دورها، ولكل شعب له رموزه إما النضالية وإما الدينية وإما التراثية وإما الشعرية إلى آخره. وبالتالي نعم هم إيحاء معين، ولأن الرموزية إيحاء إذا سواء كان الرمز في السجن أو خارج السجن له تأثيره ويجب أن يحافظ على تأثيره.
ولكن هنا في هذه النقطة تحديدا السيد يحيى منذ قليل تحدث وضرب مثلا بحركة حماس عندما تعين من هم موجودون في الأسر وفي المعتقلات على رأس قيادات وأن ذلك كان خطأ.
يعني هذه مناكفات بين فتح وحماس. يعني أنا أعتقد هذه المناكفات لا تفيد. إذا أخطأت حماس فلا داعي أن تفتح مثلا أو إلى آخره. يعني أنا أعتقد لا أريد أن أقيم حماس لرأيي الخاص فيما يتعلق بحماس كقوة دين سياسي إلى آخره، ولكن أنا أعتقد أن الرموز هامة جدا. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا أنا أخشى أنه في تسوية ما ربما يفرج عند أخمروان برغوثي وبالتالي يكون له حصة كبيرة في القيادة، وبالتالي بعض الأشخاص لا أقول كل الأشخاص القديمين في فتح يخشون من حضور هذا الشخص الذي له رمزية معينة. يعني هناك احتمالات عديدة للموضوع أو للأمر. يعني طبعا الكيان الصهيوني ضد مروان البرغوثي، ولكن الكيان الصهيوني أحيانا يحاول أن يلعب فيما بيننا، يعني ربما يفرج عن مروان لكي تكون هناك خلافات معينة أو اشتباكات معينة. الحذر من الكيان ضروري، ولكن المحافظة على الرموزية أنا أعتقد مسألة شديدة الأهمية. ولا ننسى أن مروان كان من تيار أبو عمار، وتيار أبو عمار متشدد أكثر من التيار الحالي بكثير.
نعم يبقى معي دكتور عادل. سيد يحيى رباح هنا ربما لديك تعقيب على ما جاء في حديث السيد قدورة فارس وهذه الرمزية التي تحدث عنها وأن ذلك يعطي رسالة، وحتى وإن كان يزعج بحسب ما تحدث السيد قدورة فارس يزعج الطرف الإسرائيلي، ولكن أيضا من وجهة نظري أن إسرائيل أيضا تأخذ قرارات أو تتخذ قرارات وتعين في مناصب بشكل يستفز أيضا الفلسطينيين.
لا يعني أنا يعني أعرف وأنا متأكد أن محبة الأخ أبو القسام من قبل الشعب الفلسطيني وجماهير حركة فتح وكوادرها وقيادتها عالي جدا، ويعني أعلى حتى من الذين يعتبرون أنهم يعني معه أو يسمعون له أو يتحدثون باسمه. هو قائد مضحي وتضحياته بارزة. وأيضا في اللجنة المركزية يعني له زملاء، يعني محمود العلول كان من أحد مساعدي أبو الجهاد. يعني علينا أن ننسى ذلك ونحن نقول كلام دون أن ننتبه لتفاصيله بشكل دقيق. هناك فرق بين إعزاز الحركة واحترامها الكبير وتمجيدها الكبير لهذا الرمز النضالي التي وهو في السجن انتخبته أكثر مرة عضو في اللجنة المركزية، وبين تمكنه من القيام بالعمل اليومي الذي تطلبه منه وضعه كعضو في اللجنة المركزية. هناك مجال وهذا مجال آخر، ونحن لا نريد بحث نغلق نظامنا الفلسطيني، نحول الرمزية الأساسية العميقة العريقة إلى شكلية سطحية من هذا النوع.
نعم، ولكن ماذا عن قضية أن هناك تخوف ربما من هذه الشعبية التي تحدثت عنها وهذا هذه المحبة بأنه لو خرج سيحصد؟
هذا كلام غير وارد. يعني الذي أصر دائما على أن يكون مروان برغوث موجودا وأن يحصل على أعلى الأصوات هو يعني تنظيم الفتح وكوادر فتح وقيادات فتح والرئيس الفلسطيني نفسه. هناك ناس محسوبين على مروان وترشحوا وسقطوا، يعني كان يعني الأمور غير ذلك لولا أن التيار الواسع الواعي لحرق الفتح يريد مروان برغوث أن يكون رمزا وأن يكون حاضرا، ولكن في المجال العملي أن يقوم شخص يعني عملي وهو داخل السجن الإسرائيلي. ربما بعض الناس يفسرها تفسير سلبي ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه التفسيرات السلبية.
طيب كيف تفسر ذلك تلك التحذيرات التي أطلقتها الجهات الإسرائيلية نتنياهو تحديدا والتي نقلتها الصحف في شهر كانون الأول ديسمبر حول يعني عندما تم التصويت لمروان برغوث كانت اعترضت إسرائيل وحذرت من أن
تعترض، ولكن القيادة كانت تعرف أن إسرائيل تعترض وكانت تعرف أن إسرائيل يعني لا ترتاح لهذا الموضوع وزوج هذا الموضوع وأقدمت عليه القيادة وفي ذهنها يعني خلص نتنياهو ويذهب نتنياهو إلى الجحيم. هل نحن نعيش تحت رضا أو سخط نتنياهو؟ الذين يقولون ذلك هم يعني لا يعرفون الشعب الفلسطيني وانتمائهم إلى أعماق الشعب الفلسطيني وأنت يعني انتماء ضعيف، لأن الشعب الفلسطيني هو في حالة تحدي مفتوح مع إسرائيل ومع نتنياهو ومع نتنياهو، ونحن في ضبط الاشتباك الآن بكل الأشكال الممكنة والأشكال المتاحة.
نعم.
علينا أن نذكر
يعني
ذلك.
سيد يحيى، يعني عدم تسمية السيد مروان البرغوثي لمنصب نائب رئيس اللجنة المركزية لم يكن بسبب تلك التهديدات الإسرائيلية من تأثير؟
لم يكن إطلاقا، لم يكن، وهو يعني له احترامه وتقديره وهو في السجن أكثر كثير جدا من القيادات في خارج السجن، ولكن يعني حتى لا ينظر إلينا العالم نظرة غير جدية بأن كيف شخص تحت سيطرة الاحتلال تماما في غرفة يعني مفتاحها من الاحتلال نضعه قائدا يوميا للحركة. هذا هو المعنى الذي حرصنا على أن نحفظ لمروان برغوثي قيمته ورمزيته، ولكن دون أن نجرجره إلى متاهات كلام غير منطقي وغير مسؤول.
نعم، ولكن تحديدا عندما تكون هذه نتيجة انتخابات، يعني هذه الأصوات التي حصدها لماذا لم يتم تطبيق الديمقراطية يعني في هذا
المعنى؟ يعني هو في آخرين حصلوا على أصوات كبيرة جدا وكانوا في الماضي في مواقع في غاية الحساسية ولهم تاريخ حركة، وبعدين هذه رأس المؤتمر هي التي أعطت الأصوات لعدد كبير من هؤلاء من زملاء مروان برغوثي. الفرق أنه موضوعيا هو الآن في السجن وهم طلقاء، وعندما يحضر مروان البرغوثي لأي سبب من الأسباب يكون خارج السجن حتما سيأخذ كل حيوية موقع اللجنة المركزية ويمارس صلاحياته على نطاق واسع.
نعم، هل هذه دكتور عادل سماري المحلل السياسي الفلسطيني، هل هذه التفسير، هل هذا التفسير لكون أن مروان البرغوثي فقط لأنه موجود في الأسر ولكن عندما بمجرد خروجه إذا حدث ذلك سيستلم هذا المنصب، هل يمكن لذلك أن يعني وأنت تعلم ما يمثله في أوساط الشباب وهو يعتبر كادر شبابي يعني في الجامعات الفلسطينية، فهل هذا يمكن أن يمتص هذه الحالة من الغضب والجدل الذي شهدناه على صفحات التواصل الاجتماعي أيضا؟
يعني أولا أتمنى للأخ مروان أن يفرج عنه، لأنه كل أسير فلسطيني هو يعني مقدس ومن حقه أن لا يكون في الأسر أساسا. إذا ما خرج الأخ مروان سيكون الموضوع موضوع أيضا موقف ديمقراطي أو علاقات ديمقراطية في حركة فتوى في أصل الشعب الفلسطيني أيضا، لأن مروان هو شخصية رمزية لكل الشعب الفلسطيني، هناك رموزية لكل الشعب وليس فقط هذا الرجل أو ذاك الرجل. ولذلك أنا أعتقد أن من يؤيد مروان سوف يدعم باتجاه، ولكن أقترح وأتمنى أن يكون ذلك بشكل ديمقراطي فعلي وحقيقي. لكن أريد هناك بعض الملاحظات لابد من الحديث عنها. مثلا لا يزال الشهداء رموزا لنا في مجتمعنا الفلسطيني، كما لا ننسى أن مروان بركوني ساهم في ورقة المصالحة بين القوى الفلسطينية وهو داخل السجن. يعني وبالتالي كان يعني يمكن أن يشتغل أو أن يفيد من هو داخل السجن كما هو في الخارج. إضافة لذلك أصلا حتى الوفود الأوروبية كثير منها مقابلت الأخ مروان في السجن. إذن يعني أنا لست مقتنع بالحقيقة بما تحدث به الأخ رباح، ولكن طبعا لكل رأيه. أما يعني كما قلت في البداية أتمنى الإفراج عن الأخ مروان، وفي حينها سيكون من حق الأخ مروان أن يأخذ موقعه في فتحه في المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
نعم، وعندما تحدثت عن أيضا يعني عن فكرة المقاومة، يعني ذكر سيد يحيى رباح أن سيد محمود العلول أنه كان مساعدا أيضا وأحد مساعدي أبو جهاد، فبالتالي يعني فكرة المقاومة لا تزال موجودة. يعني
أنا لا أطعن في الأخ يعني محمود، أنا أعرف الأخ محمود من السجن في 68، وأعرف الأخ مروان، يعني كل هؤلاء ناس مناضلين في الحقيقة، ولكن أيضا لكل شخص يجب أن يكون له موقعه. وأيضا أريد أن أكون ملاحظة بالمناسبة، المقاومة الآن هي الانتفاضة الشابة الحالية، وهي التي تقول بتحرير فلسطين حتى بعيدا عن كل ما يقال في السابق من دولة ودولتين ودول وإلى آخره. أنا أعتقد أن العدو يدفعنا باتجاه أن ندرك من نحن وأين نحن. المعركة ليست على الضفة والقطاع، المعركة هي على كل فلسطين التاريخية، وبصراحة لا حق عودة بدون تحرير اليوم أو غدا أو بعد 50 سنة، هذا موضوع آخر. الحقوق لا تتأكل مع الزمن.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عادل سمر المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا للسيد يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، وأشكر السيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني. لا ننسى نشكر أيضا جوليان بولو الذي كان معنا خلال هذه الساعة على الإخراج، ورشحة تميمي في التنسيق لحلقة اليوم. غدا حلقة جديدة وأحداث جديدة لكم، مني سعد الصبري كل التحية، إلى اللقاء.